من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى للمؤمنين، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني. النداء 29، تحريم استحلال شعائر الله ونحوها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورة المائدة الآية 2 والآية 3. يا أيها الذين آمنوا لا تستبيحوا حرمة شعائر الله بأن تجعلوا شعائر دين الله حلالا لكم تتصرفون فيها كيف تشاءون، بل اعملوا بما بينه لكم ربكم ولا تتهاونوا بحرمتها ولا تحولوا بينها وبين المتنسكين بها فتصد الناس عن الحج والعمرة، ولا تحل القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تمنع الهدي وهو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح فيه تقربا إلى الله وذلك بأخذه غصبا وسرقة، ولا تحل أخذ المقلد من الهدي، وكانوا يقلدون الأنعام التي توجه إلى البيت هديا بوضع قلادة في أعناقها لكي لا يتعرض لها أحد بسوء، ولا تحل قتال قاصدي البيت الحرام لزيارته فتصدوهم عن ذلك بأي وجه كان، ولا تصد من قصد البيت الحرام للتجارة أو للنسك والرغبة بالفوز برضوان الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا فرغتم من إحرامكم بالحج والعمرة أو خرجتم من أرض الحرم فاصطادوا إذا شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم وهم الذين صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية على أن تعتدوا وتتجاوزوا أمر الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم به الله من العدل في حق كل واحد. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية مع أصحابه وقد اشتد على المسلمين صد المشركين لهم عن بلوغ البيت، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال المسلمون نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيها يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتقوى وبالتعاون على فعل الخيرات وهو البر، وعلى ترك المعاصي والمنكرات وهو التقوى، وإنهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، ويحذر الله المؤمنين من بطشه وعقابه لأنه تعالى شديد العقاب لمن عصاه وتعدى حدوده. يبين الله تعالى في هذه الآية ما حرم أكله على عباده من لحم الأنعام وهي الميتة، وهي التي ماتت حتف أنفها من غير زكاة ولا اصطياد، وذلك لما فيها من المضرة. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو بغيرها. والدم المسفوح، وهو الدم الذي يسيل من الحيوانات. وكان الأعراب في البادية إذا جاعوا في الصحراء يأخذون شيئا محددا من عظم أو نحوه، فيفصدون به حيوانا فيجمعون ما يخرج منه من دم فيشربونه، فحرم الله ذلك. وجاء في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد والبيهقي. لحم الخنزير إنسيه ووحشيه، فلحمه حرام. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر اسم غير اسم الله عند ذبحه، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح الأنعام على اسمه العظيم. والإهلال، وهو رفع الصوت، والإهلال هنا رفع الصوت بذكر اسم غير اسم الله عند المسلمين. والموقوذة، وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. والمتردية، وهي التي تقع من مكان مرتفع أو تقع في بئر فتموت فلا يحل أكل لحمها. والنطيحة، وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام ولو خرج منها الدم ولو من مذبحها. وما أكل السبع، وهي ما عادت عليها الحيوانات الجارحة فقتلتها فلا تحل بالإجماع. واستثنى الله تعالى من جميع ما تقدم الحيوان الذي لحقه الإنسان بالذبح قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة، فإنه إذا ذبح أصبح حلالا يجوز أكله للمسلمين. وما ذبح على النصب محرم أكله، والنصب هي حجارة حول الكعبة. كانت العرب في جاهليتها تذبح عندها الذبائح، وينضح ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم وضعونه على النصب، فحرم الله تعالى على المؤمنين أكل الذبائح التي تم ذبحها عند تلك النصب، فالذبح عند النصب من الشرك. ثم أضاف الله تعالى إلى محرمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونها عملا آخر من أعمالهم، وهو الاستقسام بالأزلام. والأزلام واحدها زلم، هي عبارة عن قداح أي سهام ثلاثة، أحدها مكتوب عليه افعل، وثانيها مكتوب عليه لا تفعل، وثالثها لم يكتب عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل، وإذا خرج السهم المكتوب عليه افعل فعل، وإذا خرج السهم الغفل من الكتابة أعاد. فحرم الله الاستقسام بالأزلام وعده فسقا وخروجا عن طاعة الله. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمرهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدون. إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح وفي الأنواع وفي الأماكن وفي الأوقات، إن هذا كله من العقود، وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء. فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمان أن يتلقوا التحريم والتحليل من الله وحده، ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره. ومن ثم نودوا هذا النداء في مطلع هذا البيان، وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وبمقتضى هذا الإحلال من الله وبمقتضى إذنه هذا وشرعه، لا من أي مصدر آخر ولا استمدادا من أي أصل آخر، صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول بهيمة الأنعام من الذبائح والصيد، إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها، وهو الذي سيرد ذكره محرما، إما حرمة وقتية أو مكانية، وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان. وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، ويضاف إليها الوحشي منها كالبقر الوحشي والحمر الوحشية والظباء. ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم، وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام غير محل الصيد وأنتم حرم. والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها، فالإحرام للحج أو للعمرة تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة، وتوجه إلى الله في بيته الحرام الذي جعله الله مثابة الأمان، ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء، وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة، وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء، وتتخفف من ضرورات المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله، لترتفع في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها، وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء. وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام، يربط هذا العقد بالعقد الأكبر، ويذكر الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق: إن الله يحكم ما يريد. طليقة مشيئته، حاكمة إرادته، متفردا سبحانه بالحكم وفق ما يريد. ليس هنالك من يريد معه، وليس هنالك من يحكم بعده، ولا راد لما يحكم به. وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء. ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلال حرمات الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. وأقرب ما يتجه إليه الذهن في معنى شعائر الله في هذا المقام أنها شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو العمرة حتى ينتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام، فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه، لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر، وقد نسبها السياق القرآني إلى الله تعظيما لها وتحذيرا من استحلالها. والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقد حرم الله فيها القتال، وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهواء، فينسئونها أي يؤجلونها بفتوى بعض الكهان أو بعض زعماء القبائل القوية من عام إلى عام. فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها وأقام هذه الحرمة على أمر الله يوم خلق الله السماوات والأرض، كما قال في آية التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقرر أن النسيء زيادة في الكفر، واستقام الأمر فيها على أمر الله ما لم يقع الاعتداء فيها على المسلمين، فإن لهم حينئذ أن يردوا الاعتداء، وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم وهم لا يرعون حرمتها ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين ثم يذهبون ناجين. وبين الله حكم القتال في الأشهر الحرم كما مر بنا في سورة البقرة. والهدي وهو الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة فينهي بها شعائر حجه أو عمرته، وهي ناقة أو بقرة أو شاة، وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما سيقت له، ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة، ولا ينتفع من لحومها وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء، بل يجعلها كلها للفقراء. والقلائد، وهي الأنعام المقلدة التي يقلدها أصحابها، أي يضعون في رقبتها قلادة علامة على نذرها لله، ويطلقونها ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه. ومنها الهدي الذي يشعر أي يعلم بعلامة الهدي ويطلق إلى موعد النحر. فهذه القلائد يحرم إحلالها بعد تقليدها، فلا تنحر إلا لما جعلت له. وكذلك قيل إن القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره، فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون به وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان. وأصحاب هذا القول قالوا إن ذلك قد نسخ بقول الله فيما بعد: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله: فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. والأظهر القول الأول، وهو أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله، وقد جاء ذكرها بعد ذكر الهدي المقلد للنحر للحج أو العمرة للمناسبة بين هذا وذاك. كذلك حرم الله آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله حجاجا أو غير حجاج، وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام. ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام في غير البيت الحرام، فلا صيد في البيت الحرام، وإذا حللتم فاصطادوا. إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأشهر الحرم، منطقة يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى وأن يروعها العدوان. إنه السلام المطلق يرفرف على هذا البيت استجابة لدعوة إبراهيم أبي هذه الأمة الكريمة، ويرفرف على الأرض كلها 4 أشهر كاملة في العام في ظل الإسلام، وهو سلام يتذوق القلب البشري حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه بشروطه، وليحفظ عقد الله وميثاقه، وليحاول أن يطبقه في الحياة كلها على مدار العام وفي كل مكان. وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان يدعو الله الذين آمنوا به وتعاقدوا معه أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم، دور القوامة على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية والعواطف الذاتية والملابسات العارضة في الحياة. يدعوهم ألا يعتدوا حتى على الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية وقبله كذلك، وتركوا في نفوس المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد، وخلفوا في قلوبهم الكره والبغض. فهذا كله شيء، وواجب الأمة المسلمة شيء آخر، شيء يناسب دورها العظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إنها قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب، ولكنها هي القمة التي لابد أن ترقى إليها الأمة المكلفة من ربها أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء. إنها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس، التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام، وبهذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه. وهو تكليف ضخم، ولكنه في صورته هذه لا يعنت النفس البشرية ولا يحملها فوق طاقتها، فهو يعترف لها بأن من حقها أن تغضب ومن حقها أن تكره، ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنآن. ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان، ويخوفها عقاب الله ويأمرها بتقواه لتستعين بهذه المشاعر على الكبت والضبط وعلى التسامي والتسامح تقوى لله وطلبا لرضاه. ولقد استطاعت التربية الإسلامية بالمنهج الرباني أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر القوية والاعتياد لهذا السلوك الكريم، وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوى وعن هذا الاتجاه. كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور انصر أخاك ظالما أو مظلوما كانت حمية الجاهلية ونعرة العصبية. كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى، وكان الحلف على النصرة في الباطل قبل الحق. وندري أن قام في الجاهلية حلف للحق، وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بالله ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله. يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في سورة أخرى وهو يقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ثم جاء الإسلام، جاء المنهج الرباني للتربية، جاء ليقول للذين آمنوا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جاء ليربط القلوب بالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله. جاء ليخرج العرب ويخرج البشرية كلها من حمية الجاهلية ونعرة العصبية وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء. وولد الإنسان من جديد في الجزيرة العربية، ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الله، وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض. ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء. والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقول الله العظيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل بهيمة الأنعام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والميتة والدم ولحم الخنزير سبق بيان حكمها، وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري بحكمة التشريع الإلهي عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات، وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل، فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة، وهذا وحده يكفي. فالله لا يحرم إلا الخبائث وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها، سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه؟ وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟ وأما ما أهل لغير الله به فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان، فالإيمان يوحد الله ويفرده سبحانه بالألوهية، ويترتب على هذا التوحيد مقتضياته، وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية وكل عمل، وأن يهل باسمه وحده في كل عمل وكل حركة، وأن تصدر باسمه وحده كل حركة وكل عمل. فما يهل لغير الله به وما يسمى عليه بغير اسم الله، وكذلك ما لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد، حرام، لأنه ينقض الإيمان من أساسه، ولا يصدر ابتداء عن إيمان، فهو خبيث من هذه الناحية، يلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخنزير. وأما المنخنقة وهي التي تموت خنقا، والموقوذة وهي التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجرا فتموت، والمتردية وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت، والنطيحة وهي التي تنطحها بهيمة فتموت، وما أكل السبع وهي الفريسة لأي من الوحش، فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح، إلا ما ذكيتم، فحكمها هو حكم الميتة، إنما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكما مستقلا، على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم التذكية ومتى تعتبر البهيمة مذكاة. فبعض الأقوال يخرج من المذكاة البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعا أو يقتلها حتما، فهذه حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة، بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت وفيها الروح، أيا كان نوع الإصابة، والتفصيل يطلب من كتب الفقه المختصة. وأما ما ذبح على النصب وهي أصنام كانت في الكعبة، وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونها بدماء الذبيحة في الجاهلية، ومثلها غيرها في أي مكان، فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام حتى لو ذكر اسم الله عليه لما فيه من معنى الشرك بالله. ويبقى الاستقسام بالأزلام، والأزلام قداح كانوا يستشيرونها في الإقدام على العمل أو تركه، وهي ثلاثة في قول وسبعة في قول، وكانت كذلك تستخدم في الميسر المعروف عند العرب، فتقسم بواسطتها الجزور أي الناقة التي يتقامرون عليها، إذ يكون لكل المتقامرين قدح ثم تدار، فإذا خرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما خصص لهذا القدح. فحرم الله الاستقسام بالأزلام لأنه نوع من الميسر المحرم، وحرم اللحوم التي تقسم عن هذا الطريق. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالمضطر من الجوع وهو المخمصة الذي يخشى على حياته التلف له أن يأكل من هذه المحرمات ما دام أنه لا يتعمد الإثم ولا يقصد مقارفة الحرام، وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل، هل هو مجرد ما يحفظ الحياة، أو هو ما يحقق الكفاية والشبع، أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام. فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات، وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر، وهو يعطي للضرورات أحكامها بلا عنة ولا حرج، مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة والتقوى الموكولة إلى الله. فمن أقدم مضطرا لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد، فلا إثم عليه إذن ولا عقاب، فإن الله غفور رحيم. وننتهي من بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم ليعلن كمال الرسالة وتمام النعمة. فيحس عمر رضي الله عنه ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل أن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض معدودة، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ولم يعد إلا لقاء الله، فيبكي رضوان الله عليه وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق. هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح، وفي سياق السورة التي تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بيانها. ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجزأ، كل متكامل، سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد، وما يختص بالشعائر والعبادات، وما يختص بالحلال والحرام، وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية، وأن هذا في مجموعه هو الدين الذي يقول الله عنه في هذه الآية أنه أكمله، وهو النعمة التي يقول الله للذين آمنوا أنه أتمها عليهم، وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد، وما يختص بالشعائر والعبادات، وما يختص بالحلال والحرام، وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية. فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا، والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه كالخروج عليه كله، خروج على هذا الدين وخروج من هذا الدين بالتبعية. والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج الذي رضيه الله للمؤمنين واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية الله سبحانه وإعطاء خصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء على سلطان الله في الأرض وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى الحاكمية. وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا أن يبطلوه أو ينقصوه أو يحرفوه، وقد كتب الله له الكمال وسجل له البقاء. ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة أو في فترة، ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين، فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور ولا يناله التحريف أيضا، على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور، غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليها. وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين، فلا تخشوهم واخشون. فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا، وما كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له، ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته، ولا يحقق في حياتهم نصوصه وأهدافه. وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة لا يقتصر على ذلك الجيل، إنما هو خطاب عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان. نقول للذين آمنوا، الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين بمعناه الكامل الشامل، الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها، وهؤلاء وحدهم هم المؤمنون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع أكمل الله هذا الدين، فما عادت فيه زيادة لمستزيد، وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل ورضي لهم الإسلام دينا، فمن لا يرتضيه منهجا لحياته إذن فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين. ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق كبيرة وتوجيهات عميقة ومقتضيات وتكاليف. إن المؤمن يقف أولا أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان وموكب الرسالات وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول رسول آدم عليه السلام إلى هذه الرسالة الأخيرة، رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين. فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل موكب الهدى والنور، ويرى معالم الطريق على طول الطريق، ولكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل لقومه، ويرى كل رسالة قبل الرسالة الأخيرة إنما جاءت لمرحلة من الزمان، رسالة خاصة لمجموعة خاصة في بيئة خاصة، ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف، كلها تدعو إلى إله واحد، فهذا هو التوحيد، وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد، فهذا هو الدين، وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد، فهذا هو الإسلام. ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف. حتى إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم النبيين برسالة للإنسان، لا لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصة في زمان خاص في ظروف خاصة، رسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة، لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافها وفي كل جوانب نشاطها، وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها وتحور بالتغير الزمان والمكان، وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بالتغير الزمان والمكان. وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار. وقال الله سبحانه للذين آمنوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأعلن لهم إكمال العقيدة وإكمال الشريعة معا، فهذا هو الدين. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين بمعناه هذا نقصا يستدعي الإكمال ولا قصور. استمعتم إلى النداء 29، تحريم استحلال شعائر الله ونحوها، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني.